أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في منطق المضفر رحمة الله عليه، وذكرنا في الدرس الماضي بعض الأمور التي من خلالها سوف نتطرق إلى هذه البحوث، وهي لماذا نبحث الألفاظ، وقلنا لأنه نعبر عن المعنى بنفس اللفظ. اليوم بحثنا هو بحث مهم وبحث موجود بالفطرة عند الجميع، وهو ما يسمى ببحث الدلالة. قبل أن ندخل في البحث بضرب مثال، مثلا أنت جالس في البيت ورن هاتفك، رنت الهاتف، أنت مباشرة ماذا تقول؟ هناك شخص ما، أو هناك من اتصل بك. انتقالك من رنة الهاتف إلى المتصل أو وجود شيء اتصل بك، هذا نسميه دلالة. فالدال رنة الهاتف، والذي اتصل هو المدلول، وهذه كلها نسميها الدلالة. أو مثلا أنت جالس في بيتك ورن الباب أو طرق الباب، فأنت تنتقل مباشرة من هذه الطرقة إلى أي شيء؟ إلى وجود شخص أو وجود شيء ما في الباب. هذا الانتقال من الطرقة إلى وجود شخص آخر، هذا ما نسميه بالدلالة. أو أنت جالس في البيت ورأيت الشمس، فأنت مباشرة ينتقل ذهنك من الشمس إلى وجود النهار مثلا، أو وغير ذلك من الأمور. هذا ما نعبر عنه بالدلالة. فالدلالة هو الانتقال من شيء إلى شيء آخر لوجود ملازمة بين هذين الأمرين، وهو عبر عنه هنا الشيخ المضفر رحمة الله عليه بكون الشيء بحالة. إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. فإذا الدلالة هذه من الأمور الذهنية لوجود علاقة بين أي شيء، بين الدال والمدلول. أو مثلا أنت رأيت دخان من بعيد، رأيت دخان، فرأسا مباشرة ينتقل ذهنك إلى وجود نار. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين الدخان وبين النار، فهذا ما نسميه بالدلالة. فإذا كل من الدال والمدلول هما اللذان يؤلفان الدلالة، ومجموع هذه الأمور تسمى بالدلالة. بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه يبين أنه كم قسم من أقسام الدلالة عندنا، أو كيف قسمنا الدلالة، أو كيف نشأت هذه العلاقة بين الدال والمدلول، يعني بين الدخان وبين النار. ما هي منشأ العلاقة بينها، منشأ العلاقة بين الدال والمدلول؟ اللي قلنا مثلا الدخان والنار، الدخان دال والنار هو مدلول. أو بين رنة الهاتف ووجود شخص، رنة الهاتف دال ووجود شخص مدلول. فهناك علاقة بين الدال وبين المدلول، ما هي منشأ هذه العلاقة؟ هذا ما يبحثه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الدرس، ويقول عندنا ثلاثة أسباب لأي شيء، لانتقال الذهن من الدال إلى المدلول، من الحرارة إلى النار، من الرنة إلى وجود شخص، من ضوء الشمس إلى وجود الشمس. هذا ما نعبر عنه بأي شيء بأقسام الدلالة. فيقول إن عندنا ثلاثة أقسام للدلالة. القسم الأول هي الدلالة العقلية. ما هي الدلالة العقلية؟ هي إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، يعني أحدهما لا ينفك عن الآخر ذاتا، حتى لو اختلفت الشعوب، حتى لو اختلفت الطبائع، أحدهما ملازم للآخر، مثل أي شيء، مثل ضوء الشمس على الشمس. فهذا لا فرق بين عربي وأعجمي وغربي من وجود هذه الملازمة، فإن ضوء الشمس يدل على أي شيء على مدلوله وهو وجود الشمس. فهذه ما نسميها بالدلالة العقلية. لماذا عقلية؟ لأنها دلالة ذاتية بينهما معا، بين الدال والمدلول. هذا ما نعبر عنه بالدلالة العقلية. إذن ما هي الدلالة العقلية؟ هي الدلالة الناشئة بين الدال والمدلول، وهذه الدلالة بينهما ملازمة ذاتية بوجودهما في وجودهما الخارجي. هذا أولا. فإذن القسم الأول من أقسام الدلالة في طبيعة تأليف العلاقة بين الدال والمدلول، هذا ما نسميه بالدلالة العقلية. الدلالة الأخرى وهي الدلالة الطبعية. الدلالة الطبعية وهي أن تكون هذه الدلالة ومنشأ هذه الدلالة من أين جاءت؟ من مقتضى الطابع. مثل أي شيء، أنت سمعت شخص وهو يسعل، أنت مباشرة ينتقل ذهنك من السعال إلى وجود مرض في صدره مثلا، أو سمعت شخص يتأوه فأنت مباشرة ينتقل ذهنك من التأوه إلى أي شيء، إلى وجود ألم ما عنده. هذه تختلف باختلاف طبائع الناس، مثلا بعض الطبائع تقول آخ، بعض الطبائع تقول آه، بعض المهم باختلاف الطبائع وباختلاف الأقوام. لذلك فرق عن الدلالة الأولى العقلية. الدلالة الأولى العقلية لا تختلف ولا تتخلف، كل الأقوام يعبرون عنها ويوجدون بينها دلالة. أما هذه قد لا يفهم الشخص الآتي من الغرب بعض الأمور الموجودة في الشرق. فإذا هذه الدلالة ناتجة من أي شيء؟ من علم الإنسان بهذه الملازمات الموجودة في الطبع الإنساني. والدلالة الثالثة الأخرى والأخيرة هي الدلالة الوضعية. الدلالة الأولى العقلية هذه ليست وضعية، تكوينية. الدلالة الثانية الطبعية هذه ليست وضعية، بل هذه عرفية موجودة في متعارفة. أما الدلالة الأخرى فهي الدلالة الوضعية، وهي التي تكون بوضع واضعين. يعني كيف؟ يعني الشخص وضع هذه العلاقة مثل أي شيء، كأيضا مثل الدلالة كما سيأتينا أقسامها، ثلاثة أقسام. دلالة اللفظية، يعني لفظ كتاب يدل على ذلك المعنى، معنى كتاب، أو لفظ نفس الأحرف كتا ألف باء، هذا الألف الأحرف هذه تدل على أي شيء؟ تدل على ذلك المعنى. هذه دلالة وضعية. لماذا وضعية؟ لأنها ليست بالتكوين ولا بالطبع الإنسان، بل جاء الواضع وأنشأ العلاقة. مثل ما أنت يولد لك مولود وتسميه باسم محمد، هذا الاسم محمد مو تكوينا ولا طبعا، بل أنت وضعت هذا الاسم لهذا الشخص، فنشأت بين هذا الشخص وبين هذا الاسم علاقة. هذه العلاقة هي بحيث كلما تقول محمد ينتقل ذهنك إلى أي شيء؟ إلى ابنك. فهذه العلاقة اللي صارت، دلالة اللي صارت، هل هذه دلالة عقلية؟ لا. هل دلالة وضعية؟ هل دلالة طبعية؟ أيضا لا، بل هي دلالة وضعية. لماذا وضعية؟ لأنك أنت أوجدتها، أنت وضعتها. فعندنا إذن الدلالة اللفظية ودلالة غير لفظية. دلالة غير لفظية مثل إشارات والخطوط، الآن علامات المرور، علامات المرور تجد دائرة مكتوب فيها خط، للذين يعرفون هذه العلامات مباشرة لا يوقف في هذا المكان. لماذا؟ لأنه يوجب أن يكون قد خالف الأوامر، وبذلك يستحق المخالفة ويستحق أن يغرم. مثلا ترى علامة في الطريق وتقول هناك منحدر، هذه العلامات كلها تدل على وجود معنى آخر، وهذا المعنى مباشرة يتبادر إلى ذهن السائق أو المتحرك هناك، فيحاول إما أن يخفف مسيرة إذا كان هناك محل عبور المشاة، أو يحاول أن يخفف سرعته إذا كان هناك منحدر أو يحاول أن يلتفت يمنة ويسرة لأنه محل لعبور بعض الحيوانات، وهكذا مختلف الإشارات، وهذا ما نسميه بالدلالة غير اللفظية. وبعد ذلك ينتقل إلى الدلالة اللفظية. لنطبق هذا أولا، نقول تعريف الدلالة. تعريف الدلالة: إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، سيدعوك أو عنده عمل أو متوهم، المهم ينتقل ذهنك إلى وجود شخص أو وجود شيء في الطرقة، هذه الطرقة. وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده، يعني هذه الطرقة دلت على وجود شيء ما في الباب. وهكذا إذا يقول: إذن طرقة الباب هذه دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه التي حصلت وهذه الصفة التي حصلت للطرقة هذه نسميها دلالة، دلالة الطرقة على وجود طارقين. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر، هذا الشيء اللي علمت بوجوده وينتقل ذهنك إلى شيء آخر، كل ما علمت بوجوده وينتقل إلى شيء آخر هذا نسميه دال، نسميه دالان، والشيء الآخر مدلولا، وهذه الصفة التي حصلت له الدلالة. فإذا مثلا قلت لك لفظ البحر، أنت بسماع هذا اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى، فإذا البحر دال أو مدلول؟ البحر، كلمة البحر دال، المدلول هو نفس البحر، الأمر وهذا اللفظ وهذه الأمور التي حصلت هذا ما نسميه بالدلالة. نعم، فيتضح من ذلك أن الدلالة هي، الآن يأتي لتعريف الدلالة، كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، هذا ما نسميه بالدلالة. ثم ينتقل إلى منشأ هذه العلاقة، لماذا صار عندك حينما علمت بالطرقة انتقل ذهنك إلى الباب؟ لماذا انتقل ذهنك إلى وجود شخص؟ لماذا حينما رأيت الدخان انتقل ذهنك إلى النار؟ ما سبب هذه العلاقة بين الدال والمدلول؟ يقول: أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، لأنه إذا كان بلا سبب يلزم من ذلك أنه يحصل في ذهني أي شيء، وهذا باطل، بل لأنه غريب عنه، فإذا كان غريب يحتاج إلى سبب. على مقولة المناطق يقولون: كل عرضي معلل، لأنه أنت ليس من ذاتك أن ينتقل ذهنك من هذا الشيء إلى هذا الشيء، فإذا هذا انتقالك إليه نتيجة لعلة، وهذه العلة هي السبب التي جعلت منك أن تنتقل من الدال إلى المدلول. وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، هذا كما يقال في الأصول القرن الأكيد بين الدال والمدلول، كما على تعبير السيد شيخ صدر الأول رحمة الله عليه يقول: وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب. كل علاقة نشأت ما دامها عرضية ليست ذاتية فهي تحتاج إلى علة، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. أنت لماذا انتقل ذهنك من لفظ كتاب إلى كتاب؟ لو أنا أخبرت الأجنبي والذي لا يفهم اللغة العربية بلسان عربي مبين أقول له كتاب، هل ينتقل ذهنه إلى الكتاب؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنه لا يعلم بوضع اللفظ الكتاب إلى هذا، ولكن حينما أقول له بوك مثلا ينتقل ذهنه. لماذا؟ لكونه يعلم بهذه العلاقة. وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل. وضع واضع وجعل جاعل هذا عطف تفسير أو بيان. نعم، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. أولا الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية كالأثر والمؤثر، كالعلة والمعلول. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا مباشرة. وأيضا إذا رأيت أن المصابيح أنيرت علمت بالمباشرة بأن هناك كهرباء مثلا موجودة. فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم. ما أنت جالس في الغرفة وسمعت صوت، قطعا هناك بعد هذا الصوت لابد من وجود شخص يتكلم. هل هذا الشخص في المذياع، بالأنترنت، بالتلفاز، جالس وغير ذلك، هذا المهم وجود شخص ما. الثاني الدلالة الطبيعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية. إذن تقسيمنا للدلالة على أي أساس؟ على أساس الملازمة بين هذين الشيئين، هل هما ملازمة ذاتية بينهما أم ملازمة طبيعية أم ملازمة وضعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان. وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الإنسان، وهذا واضح للذي زار أكثر من دولة يرى بأن عاداتهم تختلف عن عاداته. فيرى مثلا في بعض البلدان أنت حينما تأتي وتسلم ينبغي أن تجلس وبعد ذلك يسلمون عليك، بعض البلدان لا، حينما تأتي مباشرة أنت تسلم. فاختلاف طبائع واختلاف عادات. لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف. أما العلية والمعلولية سواء كانت في الغرب، في الشرق، في السماء، في الأرض، لا فرق بينها. وأمثلة ذلك، يعني أمثلة الدلالة الطبيعية كثيرة. فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول أخ عند الحس بالألم. بعض الناس، لماذا قال بعض الناس؟ لأن ليس كل الناس، بل هناك بعض الأشخاص لا يقول أخ، يقول تعبير آخر. وآه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع بعض الإنسان أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر، والواحد إذا يتأذى أو مل من متكلم ما ماذا يصنع؟ إما يتثاءب أو يتململ أو غير ذلك. هذا يقول اقتضاء طباع بعض الناس. أو يعبث بما يحمل عند السبحة يعبث بها أو محبس، أو يعبث من أشياء أو بلحيته أو أنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، هكذا يصنع مثلا، أو يتثاءب عند النعاس. هذه مقتضى طباع بعض الناس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر. طبعا هذه لغة الجسد الآن بحث وعلم في هذه المسألة، كيف تستفد من تصرفات الآخر في معرفة آثاره. إذا كان عندك موضوع معه، إذا تثاءب، إذا عبث بلحيته، إذا لعب بأنفه مثلا، أو إذا وضع يديه هنا أو هنا، هذا ما نسميه بأي شيء، أما نسميه بلغة الجسد. مثلا حينما يتكلم معك ينظر مباشرة، ينظر عينيه إلى الأعلى إلى الأسفل، ينظر هكذا، هذا كله في لغة الجسد له علاقة، فينتقل من هذا الأمر الذي تصنعه إلى الأثر الذي موجود في داخلك. طبعا يكون على مستوى الظن ليس على مستوى القاطع. يقول: فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات، ها مو دائما، بل الذي للعالم في هذه الملازمات، حتى الدلالة العقلية للذي لا يعلم بها لا يمكنه الوصول إلى هذه الدلالة، فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، فعندما يسمع بكلمة أخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، هذا المتكلم الذي قال أخ هذا عنده ألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير أو ضجر أو سأم وهكذا. هذه بالنسبة إلى الدلالة الثانية، الدلالة الطبعية. الثالث هو الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين، بين الدال والمدلول، تنشأ من التواضع، من التواضع والاصطلاح، يعني من الواضع. اتفقنا أنا معك أن نسمي هذا مثلا نسميه أكس أو نسميه سين، فهذا الاتفاق بيننا هو هذا، نتفق فيما بيننا، ومن التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، مثل أي شيء كالخطوط. الآن أنا أقرأ في كتاب، لما أقرأ الخطوط، هذا أصل الخطوط كتابة، هذا فيه دلالة على أي شيء، على هذا الخط، وهذه الدلالة هل هي وضعية أم عقلية أم طبيعية؟ طبعا دلالة وضعية، لأحنا وضعناها ونحن اتفقنا عليها، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس. الآن هذا مثال لطيف، إشارات الأخرس الآن في بعض القنوات والقنوات الأخبارية أو بعض القنوات نلاحظ وجود مربع في أسفل الشاشة، هناك من يؤشر هذه الإشارات، هذه الإشارات للخرسان، هذه للصمول، بكم الذين لا يعرفون القراءة يتعلمون هذه الإشارات لكي يتواصلوا عوض عن الكلام والسماع، وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى، هذه وضعية، مثلا علامة أكبر هكذا، علامة أصغر هكذا، المساواة، الإنفينيتي وهكذا، ورموز سائر العلوم الأخرى، والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس، على ما تريد أن تعبر عنه. جيد. يقول: فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. إذن الشرط الذي يجب توفره في جميع الدلالات ما هو؟ هو العلم بهذه الدلالات، تعلم بأن هذا يدل على هذا، تعلم بوجود علاقة بين أي شيء، بين الدال والمدلول. جيد، وصلنا الآن إلى أي شيء؟ إلى الدلالة الوضعية. بعد ذلك يقسم الدلالة الوضعية، طبعا نحن كمناطق ليس لنا علاقة بأصل الدلالة، ولكن بما أن اللفظ يعبر عن المعنى، يعني الأمر الذي نحن لدينا اهتمام فيه هو الدلالة الوضعية والتي ستأتي. يقول: أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، يعني الذي يدلك على تلك الدلالة لفظا، والدلالة غير اللفظية، يعني إذا كان الدال الذي وضعناه غير لفظين، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. أنت تمشي من بغداد إلى كربلاء وتلاحظ قطعة مكتوب عليها 50 كيلومتر، ما معنى ذلك؟ السائق مباشرة يفهم أنه بعد 50 كيلومتر نصل إلى كربلاء مثلا. هذه الإشارات، هذه هل هي لفظية؟ لا. هل هي عقلية؟ لا. هل هي طبيعية؟ لا، هذه وضعية. نعم جيد. بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمة الله عليه إلى الدلالة اللفظية، فالدلالة اللفظية يعرفها ثم يقسم هذه الدلالة إلى أقسام ثلاثة. الدلالة اللفظية ما هي؟ هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به، كما أشرنا حينما أقول لك عندي ألم، أنت مباشرة حينما أخبرك بهذه المقولة ينتقل ذهنك إلى أي شيء؟ إلى وجود ألم عند المتكلم. أو أقول لك سيارة، أنت مباشرة ينتقل ذهنك إلى أي شيء؟ إلى هذه الوسيلة المهمة. فيقول كون اللفظ بحالة، هذا اللفظ ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به. زين، هنا كما قلنا الشرط هذا لا تنسوا دائما، وهو مع علم السامع بوجود هذه العلاقة. وإلا أنا لو أتكلم منا الباشر الصبح باللغة العربية أمام شخص صيني لا يفهم اللغة العربية، أو شخص هندي لا يفهم اللغة العربية، أو شخص أعجمي لا يفهم اللغة العربية، فلا يحركه ولا يفيده أي شيء. لماذا؟ لأن التحريك هو فرع العلم. كذلك إذا أتى شخص يتكلم بلغة لا أفهمها يبقى يتكلم من الصباح إلى المساء، أنا لا أتحرك. لماذا؟ لأني لا أنتقل من شيء إلى شيء آخر. فالانتقال فرع أي شيء؟ فرع العلم بين الدال والمدلول. يقول وهذه الدلالة اللفظية تنقسم بحسب أي شيء؟ بحسب اللفظ، على ماذا يدل هذا اللفظ؟ هل يدل على تمام المعنى، أو يدل على جزء المعنى، أم يدل على شيء يلازم هذا المعنى؟ لذلك تقسم الدلالة اللفظية إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: إما دلالة مطابقية، أو التضمنية، أو الالتزامية. ما هي المطابقية؟ إذا تلفظت بلفظ هذا اللفظ يدل على تمام معناه، مثلا أقول لك كتاب وأنا أريد هذا الكتاب، فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقية. ليش؟ لأنه لفظ الكتاب يدل على تمام هذا المعنى. زين، إذا أقول لك الكتاب، نعم، إذا أقول لك كتاب وأنا أقصد الورق، لا أقصد كل كتاب بل أقصد الورق، هذه الدلالة ماذا تسمى؟ تسمى بالدلالة التضمنية. لماذا؟ لأن قولي كتاب يتضمن أي شيء، يتضمن الورق. أو حينما أقول لك بيت وأقصد من البيت ماذا؟ أقصد الشبابيك وغير ذلك. فبيت لا شباك فيه لا باب فيه ليس بيت، فهذا يدل على هذا اللفظ، يعني لفظي البيت يدل على الباب والشباك بالتضمن. لماذا بالتضمن؟ لأن البيت ليس بشباك وليس بباب وليس بخارج عنها، بل هو داخل فيها. الالتزام الأخرى الالتزامية، وهي دلالة الطريق على البيت، يعني حينما أبيعك هذا البيت وأقول لك فقط البيت لك دون الطريق، العقلاء يضحكون يقولون ما هذا، هذا ليس بفعل عقلائي. لماذا؟ لأن الطريق الموصل إلى البيت قطعا من الأمور المهمة ومن الشروط الواضحة في بيع البيت. فإذا الدلالة اللفظية الانتقال من اللفظ إلى المعنى لمن علم بهذا اللفظ، وينقسم إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. نطبق، يقول الدلالة اللفظية تعريفها من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة، يعني العلاقة، يعني الالتزام، يعني الأثرية والمؤثرية بينهما، العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى.
وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما. جاء الواضع الأول، الشخص الأول الذي وضع كتاب يدل على هذا الشيء، هذا هو الذي وضع هذه العلاقة عند من يعلم بالملازمة. ها، للشخص الذي يعلم بهذه الملازمة، وإلا إذا لم يكن يعلم فلا فائدة منها ولا تدل على أي شيء. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به، فينتقل من هذا إلى هذا. أقسامها يقول: المطابقية والتضمنية والالتزامية. يقول: يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة. يعني شنو متباينة؟ يعني أحدهما غير الآخر، التضمن غير المطابق وغير الالتزام، فكل منهما بحسبه. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه. لما أقول بيت، هذا البيت يدل على أي شيء؟ على الغرف، على الأبواب، على الشبابيك، على السقف، على الجدار، هذه يدل بالمطابقة، بيت يدل على هذا المسألة. كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه، فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف. لما أقول كتاب، حتى هذا يدخل به، حتى هذا النقش، حتى هذا الغلاف، حتى هذا الورق، كل شيء يدخل في هذا اللفظ. وكدلالة لفظ إنسان، لفظ الإنسان على تمام معنى، حينما أقول إنسان مو يدل فقط على الرأس أو على الرجلين أو على اليدين، لا، بل يدل على تمام هذا المعنى، وهو الحيوان الناطق. يعني لا يدل فقط على الحيوانية ولا على الناطقية، بل يدل على هذا المعنى الخاص، ليس جزء خاص وليس جزئي، بل يدل على كل هذا المعنى. وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية. لماذا مطابقية؟ لأن طابق اللفظ المعنى. أو التطابقية، لتطابق اللفظ والمعنى. وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت لمعانيها. يعني هنا يقول ملاحظة، يقول أن هذه الدلالة هي المقصودة من اللفظ. يعني حينما وضعت الألفاظ لم يقصد منها لا الدلالة التضمنية ولا الالتزامية، بل مقصود منها الدلالة المطابقية. أنا حينما أتكلم لا أريد المعنى الخاص، لا، لما أقول لك كتاب لا أقصد إلى الأوراق، لا أقصد إلى الغلاف، لما أقول بيت لا أريد البيبان، لا أريد الشبابيك، بل أريد نفس هذا المعنى. الوجه الثاني التضمن، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه. كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده، حينما أقول كتاب يدل على الورق أو الغلاف وحده. وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف لاحتج عليك بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف. وتسمى هذه الدلالة التضمنية. ما هو فرق الغلاف بالنسبة إلى الكتاب والطريق بالنسبة إلى البيت؟ الغلاف بالنسبة إلى الكتاب داخل متضمن فيه، أما الطريق بالنسبة إلى البيت ليس داخل فيه، بل هو لازم له، وهي فرع عن الدلالة المطابقية. أنت حينما تقول كتاب والكتاب يشمل هذه الأمور، فبالدلالة فمباشرة نستدل أنها يدل أيضا على أجزائه، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. يعني أنت كيف تستدل على الجزء؟ حينما تكون هناك دلالة على الكل. إذا علمت بأن هذا الكل يدل عليه هذا اللفظ فيدل على أجزائه. الوجه الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. كدلالة لفظ الدوات على القلم. سابقا حينما يكتبون ليس الآن أقلام جاهزة، يستخدمون الحبر ويستخدم وسيلة للكتابة بهذا الحبر وتسمى الأداة. فالدوات، الدوات على القلم، واضح؟ الدوات على القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم فجئته بالدوات وحدها لعاتبك، يعني الحبر وحده أتيت به لعاتبك على ذلك، محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة الالتزامية. مثلا واحد يقول لك ائتني بماء، وأنت تأتي بماء وترميه عليه، هذا احتج عليك، يقول لك أنا حينما أقول لك الماء لازم الماء أن تضعه في قدح حتى أستطيع أن أشرب، لا أن تأتيني به بأنابيب أو بغير ذلك. وهي هذه الدلالة الالتزامية هي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. فإذا ماذا يكون عندنا هنا؟ يكون عندنا الدلالة الأولى هي الدلالة المطابقية، تتفرع عنها دلالة تضمنية ودلالة التزامية، لأنك إذا علمت باللفظ الموضوع لكل معناه تعلم أجزاء وتعلم الأمور المترتبة عليه. وأيضا الدلالة الالتزامية فرع لأي شيء، للعلم بوجود ملازمة بينهما. ثم بعد ذلك البحث الأخير يقول أنه عندنا في الدلالة الالتزامية شرط مهم، وهذا الشرط أنه يكون هناك تلازم بين المعنى اللافظ والمعنى الخارج اللازم، تلازم ذهنيا، يعني لابد مع وجود تلازم خارجي لابد من وجود تلازم ذهني بين أي شيء، بين اللفظ والمعنى الملتزم له، وإلا لو كانت وجود علاقة خارجية وتلازم خارجي هذا ليس موجبا على أن أعلمه. مثل أي شيء، مثلا بعض الأجهزة الجديدة مثلا هذا لازم فيه أن يوجد جهاز آخر معه، أنت إذا لم تكن تعلم بأن هذا الجهاز الآخر مثلا أو السماعة الأخرى هذه الخارجية، إذا لم تعلم بأنها لازمة له فلا يحصل عندك التزام. فلو أردت سماع الراديو مثلا بجهاز الأندرويد لا يمكنك ذلك إلا بواسطة أن تضع السماعة كأنتن وكأريل، فإذا لم تكن تعلم بهذه المسألة لا يحصل لك العلم بوجود هذه المسألة معه. فإذا من شرط الدلالة الالتزامية ماذا؟ أن يكون هناك تلازم ذهني. يقول شرط الدلالة الالتزامية يشترط في هذه الدلالة يعني الالتزامية أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن، لأن حتى لو كان ملتزم بالخارج ولكن كيف ينتقل ذهنك من هذا إلى هذا؟ لابد أن تكون هذه العلاقة موجودة في الذهن. ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، مو تلازم دقيق لا يفهمه إلا أهل الخبرة أو لمن، لا، لابد أن يكون التلازم واضح، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. فإذا خلاصة الكلام، قسمنا عرفنا أن الدلالة هي كون الشيء بحالة ينتقل ذهنك من العلم به إلى وجود شيء آخر، هذه الدلالة تنقسم إلى عقلية وطبعية ووضعية، والوضعية قسمناها إلى لفظية وغير لفظية، غير لفظية أمثال الخطوط والإشارات، واللفظية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، وقلنا أن التضمن والالتزام هي فرع عن الدلالة المطابقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.